بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الروم في الآية 22، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قبل الشروع في ما نريد قوله، لا بأس بإمرار هذه القضية أو هذه القصة. كلنا صرنا نسمع باسم الأخند. الأخند هو أحد كبار العلماء في بداية هذا القرن، صاحب الدعوة الجهاد ضد الروس عندما غزوا خراسان، صاحب قضية، هو أول من نادى بتقييد الملكي أو الملك للملك في إيران، وصاحبت الدعوة الإصلاحية يسموها الحركة الدستورية، مع الحركة الدستورية التي كانت في الدولة العثمانية في أوائل 1906 إلى 1910. كمان هو صاحب ثورة في علم الأصول، كتب كتاب الكفاية، وما زال عليه الرحى في تدريس علم الأصول، وما زال عليها الرحى في استنباط الأحكام الشرعية. محل الشاهد بهذا كله أنه مع كل هالعظمة كان عنده ديدا قائم أنه يذهب إلى كربلاء يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ميلاده في 3 من شعبان. كان يروح أول شعبان ويرجع بعد نصف شعبان، يعني يجي بال 16-17 بال 16-17 يشرع بالدرس. هلا أول يوم لما يطلع الدرس يقول لهم: ليكوها رحنا علماء على كربلاء، رجعنا جهلاء، يعني ما حدا يشكل اليوم أول إشكال على الدرس أي إشكال. هذا الأخند يعني كان يقولها من باب الملاطفة حتى يبين أنه راجع هو مش مستعد للمطلب بتمام. لا أنا مستعد، جيب له ورق، بس أنه لابد من التمهيد، بيقتضي بالواقع أنه نبلش بها القصة. هذا من جهة. من جهة تانية أنه البحث لما بيكون مترابط وإله أجزاء ما فيك تشرع بالجزء الذي انتهيت منه، لابد شوي حتى تربط الأذهان بعضها، تربط الأذهان بأجزاء المطلب المتقدم والآتي، لابد أن تميل إلى الخلاصة لما تقدم. بالواقع ما تقدم على نحو الخلاصة، على نحو التوضيح، تكلمنا سابقا عن الغاية، عن الغاية من الخلق، إنه الله لش خلق الكون. هلأ في ألف آدم، في مليون آدم سابق، غاية من كل هذا الخلق هو النوع الإنساني. صح في أجناس كانت متقدمة، بس ما كانت بالرقي الإنساني الذي نحن نحتل هذه الرتبة الوجودية العليا منه. فالإنسان هو الغاية من هذا الخلق بتمام. المولى جل وعلا أراد من غاية الخلق الإنساني الذي من أجله خلق الكون هو العبادة. ونحن قلنا أن قوام العبادة بمعرفة الله جل وعلا. معرفة الله قلنا بأنها على قسمين: معرفة إلهية قلبية وهي الفطرة، فطرة الإنسان نفسه وروحه تتعلق بوجود الله جل وعلا، والمعرفة الإلهية العقلية. والمعرفة الإلهية العقلية وإن تعددت الأدلة في علم الكلام وعند العرفاء وعند أهل السلوك، إلا أنها كلها قائمة ترجع بالأساس إلى 3 طرق. الطريق الأول هو طريق برهان العلة والمعلوم، القائم على ملاحظة الموجود من حيث هو موجود. موجود، يعني من حيثية انبثاقه من العدم إلى الوجود. تيقظها النقطة، نقطة الانبثاق، وتحط إيدك على أي موجود من شيء بتقول إنه هذا معلول فلا بد له من علم. هذا طريق برهان العلم والمعلوم. الطريق الثاني هو برهانه، أو طريق النظم، طريق برهان النظم. برهان النظم قائم على نظم أجزاء الموجود بعضها في بعض، إنه مثل ما إحنا من زي من لاقي بالوجدان. طبعا ما عندنا اطلاع على نظم كل الموجودات الكونية، بس عندنا اطلاع على البعض، وإن كان هذا البعض قليل. منلاقي إن بعض الموجودات مترابطة مع البعض الآخر، وهذا الترابط كان لحكمة ولتدبير ولصوابية ولفائدة ولنفع. ما بتلاقي إنه أجزاء الكون الإلهي إنه والله متناثرة من دون ترابط. ما بتلاقي إنه عالم الشمس لحال وعالم الإنسان لحال وعالم النبات لحال، بتلاقيها مترابطة بعضها ببعض. كذلك حتى عالم الإنسان بتاخد جسمه بتلاقي أجزاء مترابطة، بتاخد روحه بتلاقي في هناك ترابط بين روحه وجسده، إلى بقية تصفح أجزاء الكون بتمامه. الطريق الثالث هو طريق التدبير. طريق التدبير هو طريق ملاحظة خير هذه الموجودات نحو غايتها، إلى غاية. الله عم يدبرها، يعني عم يسيرها نحو غاية. طبعا نحن ما زلنا في طريق النظم، في برهان النظم، ما انتقلنا إلى برهان التدبير. تكلمنا بالواقع عن برهان النظم، تكلمنا عن الإنسان باعتبار أنه هو أشرف الكائنات، وهو الذي من أجله خلق هذا الكون حينئذ بتمام. تكلمنا من ناحية الإنسان عن كونه جنينا، طارة من ناحية إنشائه من تراب ونطف، أخرى من ناحية كونه في ظلمات ثلاث، ثالثة من ناحية غذائه. تكلمنا أيضا من ناحية قوامه في انتصاب قامته وتركيز حواسه في الرأس، والزوجية والفردية في أعضائه، إنه بتلاقي بعض الأعضاء فرد وبعض الأعضاء حينئذ زوج. تكلمنا كذلك عن جهله عند الولادة، وعن جهله بما يجري عليه من ناحية الأجل، إنه أجل متى يتم. وتكلمنا عن القوتين التي أعطيتا للإنسان من الحفظ والنسيان مع قدرته على الكلام، وتكلمنا عن الثنائي القائم في الإنسان من ذكر وأنثى، والعلاقة الزوجية بينهما، ما لهذه العلاقة من حقوق وما عليها من واجبات. طبعا كان كل هذا الكلام تبعا لما ورد في توحيد المفضل ابن عمر أو ابن عمرو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الديدن طبعا هناك بعض الأمور المهمة في حياة الإنسان التي تندرج مصاديق لبرهان النظم، فلا بد أن نشير إليها من دون أن نتوسع حينئذ فيها حتى نتابع البحث، لأنه تكلمنا كثيرا بالواقع في برهان النظم. من جملة مصاديق برهان النظم الذي أشار إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في توحيد المفضل، هو اختلاف الصور، هو عدم تشابه الناس من جهة، وهو اختلاف الألسن من جهة ثانية. طبعا بالنسبة لاختلاف الألسن، المولى جل وعلا في الآية المتقدمة أشار إلى أن اختلاف الألسن واختلاف الألوان هي آيات من قبل الله جل وعلا، وهذه الآيات لا يدركها إلا العالم، يعني إلا المتأمل في أسرار الكون. بالنسبة لاختلاف الألسن، المراد به هو مش بس اختلاف اللغات مثل ما الناس تتصور، لا، اختلاف اللغات هو أحد أقسام، هو أحد مصاديق اختلاف الألسن. اختلاف اللغات بالضبط على نحو الضابطة بيتم انه ماهية الكلام يختلف، لانه الكلام مؤلف من حروف اللغة العربية الى مخارج والى كيفية نطق بتختلف عن الحروف في اللغات الثانية. مثلا بتلاحظ في اللغة التركية على نحو الحصر، بتلاحظ انه جزء من كلام هو النبرة، جزء من حروف هو النبرة. عندك نفس الحرف لكن نبرته بيصير بتتعدد بنبرته تعدد المعاني. كيف بتنبره بتتعدد المعاني. وله مثال في لغتنا في لهجتنا العاملية وأنا صرت حكي كثير هذا المثال. بتقول ليش بيكون للاستفهام، أخرى بتقول ليش هيك بحدي بتصير للاستنكار. في اللغة التركية هاي بتلاقي قسم كبير من لغاتها ناشئ تابعا للنبرة. لذلك إذا بتلاحظ التركي هو عم ينطق بينطق هو عم يقاتل مقاتل لأنه تابعا للنبرة اللي هو عم يحكي. بالواقع هذه الألسن، يعني هذه الاختلاف الألسن باختلاف اللغات الناشئة من اختلاف الكلام الناشئ من اختلاف الحروف، على كون هذه الحروف تختلف باختلاف مخارجها وكيفية نطقها. مش بس باختلاف اللغات بتختلف الألسن، وإلا لو كان بس باختلاف اللغات بتختلف الألسن لوجب أن يكون كل من ينطق باللغة العربية نطقه بها واحد، مع أنه أنا بنطق بالعربية وأنت بتنطق بالعربية. الأعمى أو الإنسان اللي مش ملتفت لإلنا مش ملتفت إلى وجهنا بيميزنا من ناحية اللغة، من ناحية كيف أنا بنطق فيها وكيف أنت بتنطق فيها. هذا مما يكشف على أنه في داخل اللغة في اختلاف اللهجات. بتلاحظ اللبناني لما بينطق باللغة العربية بيميزوه عن السوري، بيميزوه عن العراقي، بيميزوه عن السعودي، بيميزوه عن الجزائري باختلاف اللهجات. أيضا في داخل اللهجة مش كل اللهجة أفرادها والناطقون بها بنطق فيها بنفس النغم والصوت، وإلا إذا كان كل أصحاب وكل أبناء اللهجة بنطقوا فيها من هالحيثية لكانت اللهجة العاملية واحدة عند كل العامليين. مع أنك بتلاحظ هلأ في داخل جبل عامل اللهجة العاملية مثلا في شمال النهر بتختلف عن اللهجة العاملية في جنوب النهر. بتلاحظ في داخل البلاد كل بلد إلى لهجة بتختلف عن لهجة البلد الثاني. بداخل البلد بتلاقي لنفس اللهجة نغمي بيختلف العوائل. في داخل العائلة في صوت في ترددات بالنغم بيختلف كل واحد عن بقية أفراد العائلة. بتميز انه الابن الاكبر هلأ هو اللي عم نحكي مش الابن الاصغر، مع انه عندهم نفس الوتيرة بالنغم ونفس الوتيرة بالصوت، بس بيختلف حينئذ المستوى، مستوى النغم ومستوى الصوت. هالدقة بالاختلاف هو من اكبر الايات الدالة على وجود الله جل جلاله. لذلك جعل اختلاف اللغات واختلاف ما قالش الآية اختلاف الألسن، قال اختلاف، ما قالش بالآية اختلاف اللغة، قال في الآية اختلاف الألسن اللي بيشمل اختلاف اللغة، بيشتمل اختلاف اللغات، بيشتمل اختلاف اللهجات، بيشتمل اختلاف النغمات، وبيشتمل اختلاف الأصوات ومستوياتها حينئذ. بالواقع اختلاف الألسن كاختلاف الألوان. حتى البشر ما بتلاقي اثنين نفس اللون. اختلاف اللون كاختلاف الصور ما بتلاقي اثنين نفس الصور. بتلاقي في تشابه، الجنس الابيض بيختلف عن الجنس الاسود، بديت الجنس الابيض بتختلف حينئذ عندك تبعا للمواقع الجغرافية وتبعا للعوامل التي بتتدخل وتبعا للعوامل الوراثية. ايضا بتلاحظ انه في الموقع الجغرافي انه الناس بتبلش تتميز بصورها مثل ما قلنا من ناحية اللغات حتى تصل الى ابناء العائلة الواحدة. تطلع بالاخوين صح في قواسم مشتركة بينتهم، بس ما في عندك علامات مميزة لكل واحد حينئذ عن الاخر. بالاخير تجد ان البشر على تعدادها وعلى كثرتها اللي هلأ صاروا شي 5 مليار فما فوق، ما بتلاقي اثنين بتشابهوا بتمام الصورة واللون واللهجة والنغم والصوت، انه والله اثنين نفس الطبع ونفس النسخ. الحكمة الالهية اقتضت الاختلاف، لكن شوف هون العظم. بالاضافة الى الاختلاف اللي قلناه اقتضت الاختلاف بين بني البشر فقط، قال واختلاف ألسنتكم والوان بخلاف الحيوانات. وانت شغله لا مش ملتفت لتطلع بالحيوانات بتلاقي التشابه قائم بين افراد الجنس. تطلع بالغزلان بتلاقي كل ابناء الغزلان اذا كانوا من عمر واحد واحد، في الدجاج كذلك واحد اذا كانوا من نفس العمر بنفس الحجم في نفس الصوره بالضبط من دون اي اختلاف بينهم، بنفس النغمه بنفس الصوت بنفس الحركه. ما فيك تميز انه والله الصوت هذا الديك ديك والله انه رقم اول او ديك رقم اثنين، نفس الصوت نفس النغمه نفس المستوى. تطلع فيه بتلاقي انه والله نفس الصوره. الحكمة هون وين؟ الحكمة انه الانسان المولى جل وعلا جعله قائما على الاختلاف، لان الانسان عضو اجتماعي بحاجة الى ان يتعامل مع الاخرين، بحاجة الى ان يتعارف مع الاخرين واحد، بحاجة الى ان يستعين بخبرات الاخرين واعمالهم وان يعاونهم بخبراته باعمالهم. ثلاثة بحاجة ان يتميز، لانه اذا كان محسن حتى يجازى جزاء الاحسان، واذا كان مذنب حتى لا يجازى غيره ليعرفوه هو هذا المذنب. من هنا تمايزت افراد بني البشر من دون افراد الحيوان. اما من ناحية انه الحكمة تضبط بس عند الانسان، لذلك المولى جل وعلا في سورة الحجرات في الآية 13 بيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. جعل المعرفة مخصوصة بين بني أفراد البشر فقط، ما في داعي ما دام ما فيش معرفة عند الحيوانات أن تتميز الحيوانات بعضها عن بعض. لتعارفوا عن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا ذكر كلامه له هيك مسحة 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 أئمة ولكلامهم له رتب خاص، بيقول في توحيد المفضل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول له اعتبر يا مفضل لما لا يتشابه الناس واحد بالآخر كما تتشابه الوحوش والطير وغير ذلك. كل أفراد الحيوانات تتشابه، بس الإنسان ما في ولا فرد بتشابه مع الآخر. بل فإنك ترى السرب من الظباء والقطر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الأخرى، وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة. والعلة في ذلك سبب أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا، للتعارف القرآني الذي ذكره، إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم، جمع حلية أي أنه هالقوام اللي له. ليش انه هني بحاجه للتعارف لما يجري بينهم من المعاملات، لانه الانسان عضو اجتماعي مضطر ان يكون جزء من المجتمع، لما يجري بينهم من المعاملات. طيب الحكمه حكمه التعارف مش موجوده عند غير الانسان، لذا قال وليس يجري بين البهائم مثل ذلك، فيحتاج الى معرفه كل واحد منها بعينه وحليته. ما في داعي انه تعرف كل طير بعينه، انت بدك تاكل الطير اي طير بتحط ايدك عليه هو طير بعينه وحليته. الا ترى ان التشابه في الطير والوحش لا يضرها شيئا؟ وليس كذلك الانسان، فانه ربما تشابه التوام تشابها شديدا فتعظم المؤونه على الناس في حتى يعطى احدهما بالاخر. بدك تقضي الدين للدائن، اذا له شبيه قد انك تدفع المال الى شبيهه مش له، فحتى يعطى احدهما بالاخر ويؤخذ احدهما بذنب الاخر. هل الامام بيوقف قدام الحاله بيلفت النظر بيقول فمن لطف بعباده؟ من اللي جعل العباد على هذا النحو؟ هي الصدفه هاي او الدهر او الطبيعة الصماء؟ مثل ما بيقول الشيوعي انه الطبيعة، هي الطبيعة غير عاقلة، مع عدم العقل من الممكن انه تبني خلق مبني على هالدقة من الحكمة؟ بدي عقل عند الخالق. ما بيحسن انه تنسب الخلق حينئذ الى فاعل غير عاقل. لذا قال: فما اللطف بعبادي بهذه الدقائق، بهذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال، حتى وقف بها على الصواب، يعني وافق بهذه الدقائق حكمة الإنسان. إلا من وسعت رحمته كل شيء. لو رأيت تمثال الإنسان مصورا على حائط، النصورة إنسان هيك، وقال لك قائل إن هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع، أكنت تقبل ذلك؟ بيقول له الإمام للمفضل. وهذا بالواقع وقعت مع ابن طاووس. بيقول له إنه يوم ذهب شخص إلى الخليفة العباسي وكان ينكر وجود الخالق، وهذا كان سفسطائي إلى حد إنه كان كثير الكلام وكان كثير الجدل وكان كثير حينئذ التشابيه، فأعيت العلماء حينئذ عطاء. وصل الخبر لابن طاووس، بعث له الخليفة قال له إنه أنا بحاجه. فحينئذ قال له لهذا السفسطائي إنه في أحد العلماء بحاجك وقادر هو يقنع. اتفقوا على يوم، اتفقوا على وقت، اتفقوا على ساعة. حضر جمهور البغداديين كلهم، حضر الملك، وانه عنده الساعة بده يجي السفسطائي وهالعالم ابن طاووس. اجى السفسطائي واجت كل الناس واجى الخليفة وما اجى ابن طاووس. تعرف الناس على طبعة انه هذا هرب، انه هذا وشو ما غلب هذا الشخص كل العلماء، هلا ابن طاووس شايف حاله. هلا الخليفة صار يغزو، حينئذ الظنون ما اخذها، تأخر في ساعة العالم شوي. هلا اول شيء ما راح يبحثوا معه بقصه انه والله احكي مع السفسطائي، بده يحكي معه شو سبب التاخير. فقال له الخليفه: شو سبب التاخير؟ قال له: والله ما انت بتعرف بغداد انه قطع النهر قصمان، انا كنت على الضفه الثانيه، ما كان في لا مركب ولا سفينه تجيبني من هالشط لهالشط. شوي ما شفتش الا هالاشجار اتقطعت هيك، صارت الواح ونزلت. طبعا هو عم يحكي امام الجمهور وامام هذا السفسطائي، عم يخاطب البنت انه هالاشجار تقطعت الواح، الواح ما شفتش الا هالالواح اجت هيك وبنت حالها مثل القارب، ضمت بعضها الى بعض، ما شفتش الا كمان حبال وشدت هالالواح بعضها ببعض، صار مثل القارب. طلعت فيه لقيت هالقارب توجه لحاله وقطعني للشط التاني، حتى ضبطت هيك كلها تاخرت. السفسطائي صار يهز براسه، قال له: جايب لي ها بده حاججني؟ لش هذا يعقل في العقول أن يتم؟ قال له: إذا المركب لا يعقل أن يتم بدون صانع، أيعقل هذا الكون كله يتم بدون صانع؟ اللهم صل على محمد. لذا قال له: أكنت تقبل ذلك؟ أنت الصورة ما بتقبلها إلا يكون إلى فئلة مصور، أيعقل أنك تقبل هالكون كله يكون موجود من دون هيك صدفة؟ أكنت تقبل ذلك؟ بل كنت تستهزئ به، تتم الكلام الإمام الصادق. فكيف تنكر هذا في تمثال مصور جماد، ولا تنكر في الإنسان الحي الناطق؟ إنه في صورة الإنسان على الحائط بتنكر إن تكون هادي والله من دون رسام، في الإنسان بتنكر أن يكون وراءه الله جل وعلا لأحكم كل دقائقه وأحكم كل حينئذ خصائصه. طبعا هو عم يقول له المفضل، مش لانه المفضل كان مستنكرا، وانما المفضل كان هو بصدد انه كان بده ياخذ الكلام حتى يحاجج فيه حينئذ الدهريين الذين كانوا في مكه. الامر الثاني الذي اشار اليه الذي اشار اليه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الحكم الالهي في بكاء الاطفال. طبعا الطفل ما عنده لا شعور، ما عنده تركيز، وما عنده عقل، وما عنده قدرة على النطق، فأي شيء بيحتاجه ما في عنده حينئذ اللغة يعني يحكي فيها مع أمه وأبيه ومن حوله أنه أنا والله بدي أكل بدي أشرب. المولى جل وعلا جعل له لغة وهي لغة البكاء، وهذه اللغة، لغة البكاء، لغة فطرية، ما بده واحد والله يعلمه كيف بده. البكاء مثل النوم، مثل اليقظة، أمر فطري في بدن الإنسان وفي نفسه. هلا بخصوص البكاء، البكاء ممكن ان يتم من عدة نواحي. اذا استولى الحزن على النفس بيبكي الانسان، بس الطفل مش ممكن انه يستولي على نفس الحزن لانه بعده ما عنده ادراك وشعور. كذلك بيبكي بالفرح، الفرح عند الطفل ما بيتمش عنده بكاء بسبب الفرح. هم بس بنهللان ممكن يبكي يتبسم تبسم الضاحك الطفل، مش بسبب والله انه عنده ادراك، لا، وانما لان روحه بعد طاهرة. فممكن كما في الاخبار انه يكون عم يناغى من قبل ملائكة ما، فبيضحك لرؤية هذه الملائكة. لذلك بتلاقي اطفال هي وبسرتها عم تتبسم بسمة الفرح في بعض الحالات لوحدها، بتكون هي روحها بالواقع عم تدرك حقيقة الملك اللي عم يناديها او عم يشغلها. طبعا الملك ما تتصور انه بس بخصوص الطفل، الله بيقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، كل واحد منا له ملائكه من قدامه ومن وراه عم يحفظوه، يحفظونه من امر الله. لجي انت ما بتكونش ماشي امرار بالسياره بتشوف الا سياره وهيجم عليك، لولا رحمه الله ورافته انه لفاتت فيك وصار حادث، والحادث ادى حينئذ الى موت. ما تتصور انه بس الطفل حوله ملائكه عم تحرسه، ما أنا وأنت وكل واحد إلى حين الممات إله ملائكة يقول له معقبات لله، معقبات من بين يدي، من بين يدي الله، لا، من بين يدي الإنسان، بدليل قال يحفظونه. شو الملائكة بدها تحفظ الله؟ الملائكة بدها يحفظه الإنسان. فإذا ما تتوهم إنه والله أو تستصعب الأمر، هذه أي قرآنية إنه حتى الطفل إله ملائكة بيحفظوه، من جملة الحفظ إنه بينيغوه بيصروه بيدخلوه السرور. على كل كذلك من أسباب البكاء الألم. الألم ممكن ينتج عن جوع، ممكن ينتج عن عطش، ممكن ينتج عن وضع إنه هو بوضع غير مستقر، ممكن ينتج عن ضيق في الألبسة، ممكن ينتج عن وسيخة في ضيق الألبسة. كل ما هو بحاجة إليها الطفل بيولد له ألم، والألم بيسبب بكاء، فبيكون هو اللغة الطبيعية بين الطفل وبين المجتمع. هذه من ناحية الحكمة صح، وهنا احنا مدركينا. بس كمان للبكاء في منفعتين الإمام أشار لإلها، إنه البكاء بيخرج الرطوبة السائدة في الرأس، وهالرطوبة لو بقيت في الرأس لأوصلت الطفل أو إنه فقل لأبقت الطفل في عالم البلد والجنون، ولما استطاع أن يسلك طريق الحج. لذلك النص، ودعك من علم الطب لشو الطب وصل إلى كل أسرار الكون. الطب يمكن هلا بالقرن 21 بعد ما وصل، بعد يمكن 400-500 سنه بيدركوا والله فائده البكاء عند الطفل. الامام في كتابه التوحيد المفضل بيقول اعرف يا مفضل ما للاطفال في البكاء من المنفعه، واعلم ان في ادمغه الاطفال رطوبه. وامر طبيعي بتلاقيه انت ان بقيت فيها، ان بقيت الرطوبه في الادمغه أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب البصر وغيره. والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم. مش بس أن البكاء كان لغة، بل أيضا البكاء نفيد أنه بيخرج له الرطوبة من رأسه. أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان، يعني في حال الجد الدائم، فهما دائبان ليسكتانه ويتوخيان، يعني بيرضوا كل الأمور، ويتوخيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي، وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة له. هون كمان الإمام بيوقف وبياخذ ضابطة، إنه في كثير من الأمور بتجري علي أنت بظاهرة بتلاقيها سيئة، لكن هي بواقعها بتكون منفعة حينئذ لله. خذ مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه استدعي مرتين للمنصب، عندما كان المنصور في الهاشمي في قريب القرب من الكوفة، ولما قاموا عليه العلويين بنوا الحسن وخافوا على الملك، لذا أمر بأنه يبنى بغداد، وانتقل من الهاشمي إلى بغداد، وهو أول من بنى بغداد هو المنصور أبو جعفر المنصور. بالهاشمي عندما استدعى الإمام في أحد المرتين، في كل مرة كان هو يستدعي ويريد قتله، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض المرتين توسل بدعاء، وفي المرة الثانية أخبر بأنه المنصور مش رح يقدر يعمل شيء في هذا الأمر. في المرة الثانية بعدما الإمام كسر حشده إجي الذبيب صارت تحوم حول المنصور، ما تجلس إلا على أرنبة أنفه، طيرها هيك زيحة منها ترجعي على أرنبة أنفه، ملك وجبار وعم يحاول أن يستذل الإمام المعصوم. بهاللحظة إجا سؤال، قال له يا ابن بنتي رسول الله لما خلق الله الذبيب؟ قال له حتى يذل به الجبابرة. اللهم صل على محمد ومحمد. لذلك قال له فهكذا يجوز، تتم كلام الإمام في توحيد، قال له فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال. بالإهمال أنه يعني الدنيا بنيت بالدهر، أنه الدهر هو اللي أوجدها، ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لمنفعة فيه، من أجل أنهم لا يعرفون. هلأ بتقول أن الله حكيم ما خلق الشيء إلا لحكمه، بيقول لك إيه وليش الله خلق هالفراشات، وليش الله خلق الأجناس من الطير؟ يا أخي أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف. عدم المعرفة ما بيرفع الحكمة، ما بيرفع المنفعة في خلق الله المتعدد. أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف، بس عدم العلم ما بدل على عدم الوجود. لذا يقول الإمام، يقول فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء، إلى أن يقول لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه، من أجل أنهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه، فإن كل ما لا يعرفه المنكرون يعلمه العارفون، وكثيرا ما يقصر عنه علم المخلوقين. حتى كل المخلوقين ممكن يقصر علم، لكن محيط به علم الخالق جل قدسه وعلى كلمته. في نفس هذا الوادي، مثل ما انه بالبكاء في للطفل لغة اسمها لغة البكاء، بتلاحظ الطفل بيسيل لعابه اكثر من حال كونه شابا وحال كونه رجل. طيب شو الحكم بيه؟ مع انه منظر بيأرث وبيأزج النفس. كذلك سيلان الرطوبة من الفم لنفس الحكم. لذلك الإمام تتمة الكلام بيقول فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق، ما يسيل من أفواه الأطفال بس مقيد بالطفل، بيقول ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة، كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما، فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم. أنه حال كونه صغير ما حدا بيسجد له، حال كونه صغير وإن كان منظره بيقرب، بس ما حدا حينئذ بيقول والله أنه فلان سلت الرطوبة من تمه، كان أنه والله لعابه ومخاطه ونحو ذلك والله أنه يعني منقص حينئذ في حقه. من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم، فتفضل على خلقه بما جهلوه ونظر لهم بما لم يعرفوا، ثم أيضا هم توقف واستنبط. شو القاعدة؟ القاعدة أنه لو بتدرك أنت كل أسرار الكون شو بصير بحالتك؟ مباشرة ترتفع إلى رتبة العظمة لوحدك، بدليل أنه هلأ أنت قدامك كوب ماء بتاخده بتشرب، جيبوا لك كوب سم وقالوا لك هذا السم قاتل بس تشرب دي تقتل مباشرة. إذا ما قالوا لك ممكن تشرب حال كونك جيد، بس إذا قالوا لك وعرفت تيقنت انه الموت عقيب هذا الشرب. تشرب منه ليش بتحمله؟ ليش بتفكر شي يوم انك تحمله؟ تتمنى حمله مباشرة، بتذهب الى اكرافه. كذلك الانسان لما بيعرف كل اسرار الكون، بيعرف على الاقل مقدار نعم الله عليه، وبيعرف انه كل هالكون بكل ملائكته بكل تدبير الله من اجل خدمة الانسان. لما بتشوف كل الكون في خدمتك على نحو التدبير الربوبي، هل يعقل مع هالمعرفة وانه الله وملائكته ورسله وكل الكون بخدمتك، حينئذ بعد عندك قدرة توقف وتبادر المولى بمعصي من معاصي؟ قطعا في ابن حشبه. هنا من ناحية الشكر، من ناحية الضرر، بتعرف لما انت بتعرف كل اسرار الكون بتعرف اثار المعصي. ممكن يكون المعصي الى اثار بدنية، ممكن يكون الى اثار روحية، ممكن تكون الى اثار قربية على الله. مثل ما هذا الانسان علم باثار السم فلم يفكر في تناوله وابتعد عنه واراقه، كذلك لما بتدرك انت اثار المعصي مع شيء بتفكر بالمعصي ابدا. ها هي العصمة عند العلم، منشأها العلم. ولذلك الانسان منا كلما ازداد علمه بالله وبنعم الله، كلما ازداد قربا الى الله وطاعة، وكلما ازداد بعدا عن معصية الله جل وعلا. لذلك قال: ولو عرفوا نعمه عليهم. نعم، اخذ باب النعم. ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك، بس الحمد في من التمادي في معصيته. فسبحانه ما أجل نعمته وأسبغها على المستحقين وغيرهم، المؤمنين وغير المؤمنين من خلقه، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. ممكن انه تتصور انت انه الريق وانه بس هذا اللعاب بس من اجل الخروج. تعا انت كمل في الشوط التكميلي للإنسان. الطفل لما بيكتمل بيتوقف عنده سيل الرطوبة، بس الريق ما بيتوقف، لازم يضل نهر جاري في داخل الفم. اتصور انه تم من دري اول شغلة فيها هلاك الاسنان، تتشوس الاسنان. اثنين، ما فيك بعد عندك قدرة على النطق، ما فيك بعد تحرك لسانك، لذلك بالعطش بتلاقي لسانك جاف، ما فيك بعد عندك قدرة على النطق. الامر التالي، الامر الثالث، انه ما فيك تستسيغ الطعام. كيف بتصير اذا تمك ناشف وانت عم تكلك شيء هيك، يعني سندويشة مجدرة ما فيها شيء هيك من المائعات على الاطلاق، كيف بدك تبلعها؟ بتلاحظ انه زيادة الريق عند الطفل كان امرا حسنا، لما كانت الزيادة الى منفعة الله اوجدها، لما خلصت منفعتها ما أبطل أصل الضيق، أبطل الزيادة وأبقى الضيق على حد معين لمنفعة الإنسان. لذلك الإمام بيقول تأمل الضيق وما فيه من المنفعة، فإنه جعل يجري جريانا دائما، نهر دائم بتمك من إجاه النهر. طبيا، وانا ما جبتش النص قلت بديش طول، بيقولوا هذا الريق طبيا بيجي من الدم. شو تركيب الدم، شو تركيب الريق، شو ولك الدم وينه ولك الريق وينه؟ طيب شو هي المعامل اللي عم تفصل واللي عم تحول الدم الى ريق، والدم بمحل والريق بمحل؟ شو هي المضخات اللي عم تضخ بعد تحويل الدم الى ريق ترجع بتضخه؟ طيب لما ضخطوا، ما ضخطوا على الأرجل، ما ضخطوا على الرأس، ضخطوا على مكان مخصوص. طيب شو هالسدود الموجودة بداخل الفم انه الريق ضل في المكان المناسب لإله، ما نزلش ما اجى على البلعوم؟ لو اجى على البلعوم لغصته بالأكمام، مش امره الواحد بتشرد بريقه؟ بتلاقي انه حتى الريق له مجاري خاصة. لذا بيقول الامام: فإنه جعل يجري مجرى جريانا دائما إلى الفم،
ليبل الحلق واللهوات فلا يجف. فإن هذه المواضع اللهوات هي هذه طرف اللحم اللي في سقف الفم في سقف الحلق، فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك يعني جيف من دون ريق كان فيه هلاك الأسنان، هذا الأمر الأول. ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاما إذا لم يكن في الفم بلة، إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه تشهد بذلك المشاهدة. إن أنت حاول تأكل حال كونك والله أنت ما يعني تمك حينئذ جف. ثم قال واعلم أن الرطوبة مطية، لذلك بتلاقي انه اذا كان الغذاء قاس الصلب والريق ما بلله بتستعين فيه باشياء تاني، اما بتوابل او مي او بكازوز هلا او بمشروبات تاني حتى يستسيغ. ولذا قال ان الرطوبة مطية، مطية يعني شيء اللي بيركبه الواحد بيوصل فيه الى مقاص مطية. هاي الحكمة الالهية الاخرى، الحكمة الالهية كذلك انه بتلاحظ بدن الانسان بيقول لك جسم نامي. طيب خي على شو عمين؟ ما بيقول لك على الغذاء. طيب لما كنت طفل كنت صغير هل الغذاء نمي لك الجسم؟ توصل لحد ابن 22 كيف تحد ما عادش بتتجوز، لما ما عادش تتجوز حدك هل وقفت انت الغذاء او ضل الغذاء موجود؟ ضل الغذاء موجود. طيب ليش الغذاء بعد 22 ما عادش نمي لك الجسم؟ من اللي تدخل بقوانين الطبيعة؟ إذا نفس القوانين بما هي هي إنه الغذاء بده يولد نمو، لازم تضلك أنت تنصح وتطول تنصح وتطول، بعدين إيش بتصير؟ ابن 50 سنة على الأكل اللي عم ناكله نحن بتصير مثل عوج ابن عناق، يعني على الخرافة الشائعة إنه إذا غطس بالبحر يصير البحر حتكيه له ويشوي السمك بعين الشمس، مش هيك الخرافة بتقول عنا؟ إذا دائما أنت على الأكل بدك تطول وتنصح لازم الغذاء اللي قبل 50 سنة يصير فيها هيك، بتلاقي لا إنه الغذاء بيعطيك نمو اللي قبل 22 على 22 بيوقف. من اللي وقف؟ قوانين صح، بس من اللي خلق هالقوانين؟ إنه تعطي نمو على 22 وبعد 22 ما عادش تعطي نمو. هي حكمة الله جل جلاله. لذلك بيقول الإمام لما صارت أبدان الإنسان والحيوان حتى الحيوان وهي تغتذي أبدا لا تنمو بل تنتهي إلى غاية من النمو ثم تقف ولا تتجاوزها لولا التدبير، فإن تدبير الحكيم فيها أن تكون أبدان كل صنف. شوف كل صنف، شوف ما تطلع الإنسان كل صنف له حجم بيوصل لعنده بيوقف عنده. هلا بتسأل علم الموجود بيقول لك القوانين الطبيعية هيك، يخي من خلق القوانين الطبيعية طبعا تعمل هيك؟ من اللي خلقها؟ لذا قال تكون أبدان كل صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير والصغير، وصارت تنمى حتى تصل إلى غايتها ثم تقف ثم لا تزيد، والغذاء مع ذلك دائم لا ينقطع. اللهم صل على محمد. دائما لو ظلت تنمو على طول لعظمت أبدانها واشتبهت مقاديرها حتى لا يكون لشيء منها حد يعرف. ويعقل في عالم التكوين انه الانسان يظل بنمو دائم؟ اذا بده يظل في نمو دائم وكل الحيوانات في نمو دائم ما عادش فيك تعرف حدا من حدا، لانه لما بيوقف عند نمو بياخد شكل، هذا الشكل بصير تعرفه فيه. اما اذا كل ما تناول شيء هو نصحه وطال وتغيرت ملامحه بيغيب عنك جمعتين بياكل منيح بيرجع شخص اخر بيختلف عن الشخص الاول حينئذ النهائي. كذلك من الحكمة الإلهية وهي الحكمة الأخيرة مش رح طول، إنه الله جل جلاله طبعا أوجد الشعر في الإنسان، أوجد الشعر في الرأس، أوجد الشعر في اللحية، وسيأتي البحث فيه مستقبلا على حدة، لكن أوجد الشعر في مواطن من البدن تحت الأبطين وتحت البطن. الموطنان هذان موطنان مخفيان مش مكشوفين عند الإنسان. السبب انه في رطوبة زيادة في البدن. هالرطوبة المولى جل وعلا عمل له مصارف، منه بروح للبول، منه بروح بالغائط، منه بروح حينئذ بالعرق، بس بتضل في رطوبة كاملة في داخل البدن. المولى جل وعلا عمل له مصارف في انبات الشعر، بس ما جعل هالشعر اللي عم ينبت بسبب هالرطوبة في أماكن ظاهرة حتى لا يقبح منظر الإنسان. النقطة الأولى جعلها في أماكن خفية. الأمر الثاني أمرنا شرعا بحلقها دائما، لأنه كل ما حلقتها كل ما أنت عم تستخرج الرطوبة من البدن أكثر، كل ما أبقيت كل ما أبقيت هالرطوبة في البدن، وبقاء الرطوبة في البدن عم بتولد لك أمراض أخرى. لذلك طبعا المولى ركز على هالنقطة، لأنه الدهريين في زمانه ما كان عندهم أسرار الكون مثل هلأ، أنه هلأ وصلنا للمريخ. كان عندهم شغلة أنه من اللي خلق الكون؟ الكون بلا خالق. يقولوا لهم بلا إله خالق. خالق عاقل؟ إيه عاقل. طيب إذا عاقل ليش خلق الشعر في مواطن ما إلى فيه؟ يخيب اللحية ليميز الذكر من الأنثى، عرفتها. بالرأس ليكون فروي على الرأس يمنع عنه البرد وجمال الرأس، عرفتها. بس تحت القبطين ليش؟ هون يعجز المسلمون عن الرأس، ليش تحت القبطين؟ لذلك الإمام ركز على هالنقطة، قال إن المنانية وأشباههم، المنانية أتباع مانو الفارسي الذي ينكر وجود الخالق، وأشباههم حين أجهدوا في عيب الخلق، حاولوا جهدا أن يعيبوا الخلق في عيب الخلقة والعمد، أنه بدن ينفوا القصد عن المخلوق لينفوا الفاعل المختار، ويقولوا أنه الخلق وجد صدفة. لذا قال حين أجهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت على الركب، الركب اللي هو المنطقة تحت البطن والإبطان. شوف الرد، يقول الإمام ولم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب إلى هذه المواطن. لو كان أمكن إخراج الرطوبة بمنافذ أخر بمقتضى الحكم الإلهي لكان عملها، بس الحكم اقتضت أن يكون بهذه المواطن. لذا قال من رطوبة تنصب إلى هذه المواضع فينبت فيها الشعر. شعر مش هيك والله طالع، طالع من أجل في رطوبة عما طالع. قل كما ينبت العشب في مستنقع المياه أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة، لأنه هذا أمر زائد في الخلقة، تلك الفضلة من غيره. لأنه أمر زائد في الخلقة فأوجده الله في مواطن مستورة، لكن شوف شو عمل. ثم إن هذه تعد مما يحمل الإنسان من مؤونة هذا البدن، لأنه لما بتكون هذا شعر زائد بس أنت عندك حاجة أنك تزيله. لذا قال لما له في ذلك من المصلحة فأمر بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر في هذين الموطنين. أمر بالتنظيف وبأخذ الشعر لا مما يكسر به شرته ويكف عاديته ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة. إنه الإنسان بيدفع المولى حتى ينظف جسمه في أوقات الفراغ، لأنه الفراغ مهلك للإنسان، حتى يعلموا انه بعمره ما يعيشش حالة فراغ، لانه اذا بيضل بحالة فراغ وبطالة فبتزداد حينئذ شرته وعاديته. اما بالنسبة الى هذا الموطن انه امرنا بتنظيف البدن، بالواقع مش هلأ نحن بصدد البحث في المشروع والمسنون من الحمام، وان كان امر مليح انه نتعرض له بس في مناسبتي.
بس بخصوص هذا الأمر، الأمر بإخلاء المنطقتين من الشعر، البعض بيتصور أنه هذا أمر والله لا يحسن الشرع أن يتكلم فيه. الشرع ما ترك شيء إلا وتكلم فيه. هذا من جهة. من جهة تانية أنه ممكن لأنه المنطقة قريبة من العورة الواحد بيضل هيك خوفان أنه والله يحكي عنها. شوف شو ورد شرع مضمون الأخبار: إزالة شعر الإبطين للرجل والمرأة مستحب مؤكد، مش بس مستحب إلا مستحب مؤكد، ويكره إطالته، فإن الشيطان يتخذه مخبأ. الشيطان إلا سابقا هو كل شيء فيه أذية يسمى شيطان بلسان الشعر، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به، وهو طهور، طهور للبدن وسن. ويستحب أولا أن تكون إزالته بالطلي بالنور بالدواء، سابقا كان الدواء النور. هلأ بالواقع في اثنين من قلتها مرتين ثلاثة يمكن، اثنين من أصحاب الإمام اللي هن زرار ومحمد بن مسلم اختلفوا أنه هذا الشعر بهالمناطق أي طبعا إزالته مستحب، بس إزالته بالنور أفضل، والله بالنتف أفضل. زرارة قال بالنتف، زرارة كان الأفقه، محمد بن مسلم قال له لا بطلي يعني بالدواء أفضل. هني مختلفين بالمدينة، قال له هذا بيت الإمام تفضل معي، راح عند الإمام دقوا الباب قالوا له الإمام بالحمام، قال له بس مشي على الحمام، راح على الحمام. سألوا الحمامجي عن الإمام، الإمام الباقر كان صلوات الله وسلامه عليه، قال لهم في بيت النور يطلي يعني عم يحط دواء على الشعر. قال له محمد بن مسلم زرار شفت انه الطلي افضل من الامام عم يحكي عم يطلي؟ قال له لا، لعله عم يطلي لعلة هو عنده خاصة فيه، فبيكون النتف افضل مطلقا الا عند علة خاصة، وله العلة الامام هو عم يطلي فيها. ما نسأله سؤال، ففاتوا عباط الطلي لقوا الامام واقف، هو حال الدواء يستحب الوقوف يكره القعود، والجلوس والقعود حال الطلي يوجب الفاتق، لذا لو أدركه البول وسيدركه البول على كل حال، لأنه بالطلي بحرك المثاني، فيستحب له وهو المورد الوحيد، البول قائما بس بالمورد. إمام واقف شوفوا طال، مع ذلك سأل، فقال لهم الطلي أفضل من الحر، والحلق أفضل من النتف، جعل النتف هو أدنى أنواع الإسلام. لذلك يستحب أن يكون إزالته بالطلق وهو أفضل من إزالته بالحلق، كما أن إزالته بالحلق أفضل من نتفه، ونتفه يضعف المنكبين ويوهي ويضعف البصر، نتف الشعر يوهي البدن ويضعف البصر. أما شعر العانة فإنها سنة مؤكدة، وورد النهي عن إطالة هذا الشعر لأن الشيطان يتخذه مخبأ كما قلنا. بس شوف السنة في ذلك طلي النورة في كل أسبوع في كل جمعة، فإن لم يمكن ففي كل 15 يوما، ومن أتت عليه 20 يوما فليستدن على الله. يعني إذا ما سد الدين في سد الدين من سهم الإمام، هذه معنى فليستدن على الله، مثل من ترك اللحم 40 يوما ولم يجد فليستدن على الله وليأكل اللحم، يعني بجزء يصرف سهم إمام إذا كان مضطر بحاجة موري، فليستدن على الله عز وجل وليتنور أنه يزيل الشعر بالدواء. وإن من تركه أكثر من شهر فلا صلاة له، وأن من أتت عليه 40 يوما ولم يتنور فهو ملعون، وأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق 40 يوما. يستحب إكثار طلي النورة في الصيف، يعني إزالة الشعر بالدواء في الصيف أكثر. وظاهر جملة من الأخبار استحباب الطلي ولو بعد يومين، يعني بعده أول ما منبز الشعر كمان يستحب إزالته. وورد أن طول شعر الجسد يقطع ماء الصلب ويرخي المفاصل ويورث الضعف والكسل،
وأن إزالة شعر الجسد، الجسد يعني مش البطن والظهر، لا الموردين فقط، من أخلاق الأنبياء، وأنها تزيد ماء الصلب وتقوي البدن وتزيد في شحم الكليتين. شوف شو رابط هي بإيه طبيا لحد إلا بعد ما نوصل والله عند العالم الرابط، إنه إزالة الشعر بالدواء بزيد شحم الكليتين، يزيد في شحم الكليتين ويسمن البدن. طبعا نكتفي بهذا، أما إنه الحكي عن جد سنرجئه إلى الأسبوع المقبل. أحببنا بالواقع نتكلم عن بعض الحكم الإلهية حتى نسترجع بذاكرتنا برهان النظم. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.